إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم في قصة موسى عليه السلام وخروجه من مصر إلى مدين: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. نأخذ بعض الفوائد والعبر والمواعظ والعظات في هذه القصة من قصة رحلة موسى عليه السلام إلى مدين، وقصته مع المرأتين ومع أبيهما. تقدم وأن ذكرنا أن موسى عليه السلام خرج من مصر طريدا شريدا، يطارده فرعون وملأه يريدون قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى سلمه، وسافر 8 أيام بلياليها يأكل البقل وورق الشجر حتى وصل مدين، وهي في جنوب فلسطين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. كان هناك بئر يسقى الناس مواشيهم، ووجد المرأتين منعزلتين عن الناس لا تزاحمان لسقي غنمهما، منتظرتان حتى يسقي القوم ثم تسقي غنمهما بما فضل وبقي من ماء القوم في الأحواض، لأن على البئر حجرا لا يرفعها إلا العجرة من الرجال. فتعجب موسى عليه السلام من قصة المرأتين، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان غنمهما عن غنم القوم. قال ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ لماذا ما تسقيان كما يسقي القوم؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يذهب الناس، لأنهما لا يزاحمان الرجال. هاتان المرأتان صالحتان، وأبوهما رجل صالح، فيه أن المرأة تبتعد عن مواطن الرجال. لا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال ولا أن تختلي برجل. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فهاتان المرأتان فضلتا أن تتأخرا على القوم وتكونا في آخر الناس سقيا لأغنامهما من أجل ألا تزاحم الرجال. قالتا وأبونا شيخ كبير، رجل طاعن في السن، وليس لنا رجال يزاحمون معنا. فرق لهما موسى ورحمهما وسقى لهما ورفع الصخرة بيده الكريمة، وتلك الصخرة كما سمعتم لا يرفعها إلا عشرة من الرجال. وقال بعض المفسرين إنها كانت بئر أخرى، كانت بئرا أخرى رفع الصخرة وسقى لهما. فتعجبت المرأتان من قوة موسى عليه السلام ومن رحمته ومن شفقته، فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل، كان في يوم شديد الحرارة بدليل قوله تعالى ثم تولى إلى الظل، وقد جاء من مسافات طويلة تنقطع منها أعناق الإبل، جاء حافيا جائعا يأكل الشجر، قد لصق بطنه بظهره، وقد رؤي خضرة الورق في بطنه. قال ابن كثير حتى سقط نعل قدمه من كثرة المشي. فتولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما سأل المرأتين مقابل السقي، وإنما فعل ذلك العمل ابتغاء وجه الله، ورجع إلى الله ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون المسلم في غناه وفي فقره، في غناه يشكر ربه، وفي فقره يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال بعض المفسرين أن إحدى المرأتين سمعت قوله وأنه بحاجة، ثم انطلقتا إلى أبيهما. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحالة العبد. الإنسان حينما يتوسل إلى الله بحاله كما توسل موسى، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي تعلم حالي، تعلم أني جائع، وتعلم أني شري وأني طريف. هذا من أنواع التوسل المشروع. التوسل يكون بأسماء الله، التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته، ويكون التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، ويكون التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، ومنها التوسل إلى الله بحالة العبد وما عليه. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الآن يأتي الفرج، يأتي الفرج بعد الشدة، بعد أن لاقى موسى عليه السلام تلك الشدائد وتلك الابتلاءات، يبدأ الفرج، يأتي شيئا فشيئا، وهكذا الأمور تأتي بالتدرج مع بذل الأسباب. فجاءته إحداهما، إحدى المرأتين تمشي على استحياء، جاءت حيية متحجبة مستحية إلى ذلك الرجل الكريم وإلى ذلك الرجل الرؤوف الرحيم الذي سقى لهما، لأن أباهما تعجب من سرعة مجيئهما، قال لهما: كيف جئتما بهذه السرعة؟ فقصتا عليه القصة أن رجلا صالحا بصفة كذا قد سقاهما، فقال لهما أبوهما: انطلقي إليه وادعيه أجزيه أجر ما سقى لكما. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قال المفسرون: قد غطت وجهها بكم درعها. هكذا تكون المرأة متحجبة متجلببة متغطية من ناصية رأسها إلى أخمص قدمها. يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المرأة عورة، لا يجوز لها أن تظهر من بدنها شيئا أمام الرجال، حتى عيناها يجب عليها أن تغطي عينيها. قال سبحانه: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ينزل الخمار من الرأس فيغطي الوجه والصدر. وهكذا تكون المرأة كالغراب الأسود الأبقع. فلما نزلت آية الحجاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن نساء الصحابة كأنهن الغربان. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ما هناك جرأة، كما قال عمر رضي الله عنه: ليست بسلفع ولا خراجة ولا ولاجة، أي ليست بجريئة تمشي على استحياء وتتكلم بحياء. يجوز للمرأة أن تكلم الرجل للحاجة والضرورة، كما حصل في قصة موسى، ويجوز الرجل أن ينفع المرأة للحاجة والضرورة إذا أمنت الفتنة. قد تكون المرأة تائهة، قد تكون المرأة مصابة، ففي هذه الحالة يجوز الرجل أن يتعاون معها بشيء مما يستطيع، بعيدا عن الفتنة، بعيدا عن الاختلاط، بعيدا عن الخلوة، بعيدا عن اللمس، كما حصل في قصة موسى عليه السلام مع تلك المرأتين الصالحتين. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هنا الأدب، الأدب في الخطاب، الأدب في الكلام. إن أبي يدعوك لماذا؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لم تأتي بكلام يوهم الريبة، فهكذا ينبغي الابتعاد عن الكلمات التي توهم الريبة. قالت: ليدعوك، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ومن أدبها معه أنها قالت: ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لم تقل يدعوك ليعطيك أو ليكافئك أو ليتصدق عليك، وإنما بيّنت أن الفضل له وأنه يستحق مقابل ما قام به من العمل. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاء موسى عليه السلام، من تقواه وخوفه من الله أنه جعلها تمشي خلفه حتى لا تأتي الريح تهب في رياح في ثيابها. قال: امشي خلفي، فإذا أخطأت الطريق احذفي بحصاه تدلني على الطريق. ففعلت، فازدادت ثقة به، ولهذا قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فانطلق موسى عليه السلام وانطلقت بعده حتى أتيا المنزل، فلما جاءه أكرمه وضيفه وقدم له العشاء، قال: ما كنت أعمل عملا لله بمقابل. قال: أنت ضيف عندنا، ومن عادتنا إكرام الضيوف. فأطعمه العشاء وقص عليه قصة فرعون وما فعل ببني إسرائيل من الظلم والاستبداد وقتل الأبناء واستحياء النساء واستضعاف بني إسرائيل. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هذا الرجل الصالح وليس هو شعيب كما ذكر بعض المفسرين وكما انتشر عند الناس، وإن كان شعيب قد أرسله الله إلى مدين، لكن هذا رجل صالح من صالح تلك البلدة. أما شعيب فقد جاء في أزمنة متقدمة. عن هذا الرجل قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لماذا؟ لأن الرجل يعلم أنه لا سلطة لفرعون في هذه البلدة، انتهى سلطان فرعون في مصر، أما مدين ليس له تسلط عليها. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. من الذي نجاه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وقد دعا الله سبحانه وتعالى حينما خرج من المدينة خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. طمعت هذه البنت بأن يكون ذلك الرجل الصالح أجيرا وعاملا وراعيا لهما، لما رأت من رحمته وأمانته وديانته وقوته. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها وما يدريك أنه قوي وما يدريك أنه أمين. قالت أما القوة فقد رفع صخرة لا يرفعها إلا عشرة من الرجال، وأما الأمانة فإنه أمرني أن أمشي خلفه، بالإضافة إلى أنه رحيم رحمهما وسقى لهما، والناس يسقون أغنامهما لا يبالون بهما حتى جاء الرجل الصالح. وهكذا رحمة الأنبياء، رحمة الأنبياء بأممهم وبأقوامهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آكل النبي يكون رحيما لأمته، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن خير من استأجرت القوي الأمين. يستفاد من هذا أن الإنسان ينظر العامل الأمين الدين الصالح القوي، أما من حيث القوة فإنه يثمر أعمالا وينصح في عمله، وأما من حيث الأمانة فإنه الأمانة والديانة فإنه يحفظ المال لسيده أو للعامل عنده. ولهذا قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان طموحها أن يكون أجيرا وراعيا لأغنامهما، أما طموح الأب فكان شيء أكبر من هذا، أراد أن يتخذه صهرا، أراد أن يكون زوجا لإحدى بناته. وهكذا ينبغي على المسلم أن يختار لابنته الرجل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كثير من الناس بل أكثر من الناس يختارون لبناتهم الأغنياء والوجهاء أصحاب الوظائف وأصحاب الوجهات وأصحاب النجمات وكذا وكذا، فإذا جاء الرجل الفقير المسكين ردوه. يا عبد الله أنت مأمور أن تختار لابنتك الرجل الصالح ولو كان فقيرا، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأرزاق الفقراء. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الفرج الثاني، يسر الله لموسى بزوجة ومأوى ومطعم ومشرب وأمان، هكذا بعد البلاء. قال سبحانه: إن مع العسر فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا جاءت الشدائد والملمات فانتظر الفرج من رب الأرض والبريات، فإن انتظار الفرج عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو أن تلتجأ وتعتصم بالله وتنتظر فرجه. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين بمقابل أن يرعى ثماني حجج، أن يرعى الغنم، وبمقابل أن يطعم ويشرب ويأوي في بيته. لا بأس في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان أن يعمل إنسان بمقابل مطعمه ومشربه ومأواه ومنكحه، لا بأس، على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، خيره. إن استطاع أن يرعى 10 سنوات فليرعى، وإلا فالواجب عليه 8 سنوات. فيه التيسير، فيه التيسير على العمال. كثير من الناس يشق على العامل وكأنه اشتراه بدرهمه وربما يماطل عليه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي أمرا من أمتي فشق عليهم فاشقق عليه، لا تشق على العمال يا عبد الله. فهذا الرجل الصالح يخير موسى عليه السلام إذا استطاع أن يرعى 10 سنوات، وإلا يؤدي الذي أوجب عليه وهي 8 سنوات. وما كان من موسى عليه السلام إلا أن قيد ذلك بمشيئة الله، إن استطاع أن يرعى 10 سنوات وإلا فهي 8. وقد ذكر كثير من المفسرين ونقلوا آثارا عن الصحابة، منهم عذر بن عباس رضي الله عنه أنه سئل: أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ قال: أبرهما وأطيبهما، أي قضى 10 سنوات، لأن موسى رسول نبي كريم وفي، أوفى معه المدة وزيادة. على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يجب الوفاء بالعقود والعهود. قال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فموسى عليه السلام أوفى بوعده وبعهده فرعي 10 سنوات. وقال بعض المفسرين أنه أقام مع ذلك الرجل 10 مع العشر حتى بلغت 20 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ينبغي أن نعتبر بقصة موسى عليه السلام كليم الله، أحد أولي العزم الذين ذكرهم الله في كتابه. لقد كانت في قصة موسى العجب العجاب، وهو في السماء السادسة رآه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وبمشورة من موسى عليه السلام طلب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه أن يخفف الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات، أجرها بأجر 50 صلاة، بأجر 50 صلاة. قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك، فإني عالجت بني إسرائيل أكثر ما عالجت، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال سبحانه: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا لعلي آتيكم بخبر أو بجذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما قضى موسى الأجل الذي بينه وبين أبي زوجته سار بأهله. اشتاق موسى عليه السلام لزيارة أمه وأخيه وزيارة أقاربه بعد هذه الفترة الطويلة، وظن أن فرعون وملأه قد نسيوا ما حصل منه من تلك الفعلة التي حصلت عن طريق الخطأ، ولكن فرعون كان حاقدا وخبيثا، لماذا يقتل رجلا منهم؟ ومعلوم أن القتل شبه العمد ليس فيه قصاص وإنما فيه الدية، فهذا القتل كان عن طريق شبه العمد وليس عمدا وعدوانا. ولما قضى موسى العجل وسار بأهله خرج مع أهله وشيء من الغنم كما ذكر بعض المفسرين، وقد رعي موسى عليه السلام الغنم كما رعي نبينا صلى الله عليه وسلم، ورعي الغنم فيه فوائد كثيرة، منها أنها تعلم الإنسان التواضع، ومنها أنها تمهد للنبي قيادة الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: السكينة عند أهل الغنم، والكبر والخيلاء عند أهل الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، خرج في ليلة مظلمة شاتية شديدة البرد، وذكر بعضهم أن فيها مطرا، فآنس رأى من جانب الطور نارا لأنه أظلم عليه الليل وأخطأ في الطريق، فآنس من جانب الطور، طور سيناء الذي أقسم الله به في كتابه، والتين وطور سينين والطور وكتاب مسطور، هذا الجبل المبارك وهذا الوادي المبارك وتلك الشجرة المباركة وتلك البقعة المباركة ككل، وصفها الله بأنها مباركة لأن الله كلم موسى فيها، ولأن الله ابتعثه نبيا من تلك البقعة المباركة. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا مشتعلة بجانب ذلك الجبل، قال لأهلهم: كذوا انتظروا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار، أي قطعة من نار تستدفئون، لعلكم تصطلون أي تستدفئون. فلما أتاها، أتى تلك البقعة المباركة، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الواد الذي كلمه الله فيه: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي على يمين موسى، في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. ناداه وكلمه تكليما، وهو الوحيد عليه السلام الذي كلمه الله في الأرض وسمي كليم الله، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في سدرة المنتهى: يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، رب الإنس رب الجن، الذي خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وألقي ما في يمينك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أراه الله سبحانه وتعالى أول آية ليعلم أنه رسول، أول آية إلى فرعون وقومه، وهي العصا، رماها فإذا هي حية عظيمة لها فم كبير تلقف كل شيء أمامها، حتى خاف موسى من منظرها كأنها جان، ولا هاربا ولم يلتفت: يا موسى أقبل ولا تخف. يأتي التأييد الإلهي، يؤمنه ربه أن هذه آية ومعجزة له: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. الآية الثانية التي ستنتقل بها إلى فرعون وقومه: أدخل يدك في جيبك في ثيابك تخرج بيضاء، تخرج فيها نور يتلألأ كأنها قمر من غير سوء، ليس برصا وليس مرضا. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأدخل يده وأخرجها فإذا فيها نور يتلألأ. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم يدك إلى جناحك من الرهب. أمره الله سبحانه وتعالى أن يضع كفه على صدره من الخوف، وقيل عضده على جنبه، أن يضم عضده على جنبه ليذهب ما به من خوف وما به من روع. وهكذا أخبره الله كلما جاءه الخوف يضمم يده إلى جناحه، يضع يده على قلبه على صدره. وهكذا قال المفسرون من أصابه خوف فوضع كفه على صدره ذهب الخوف بإذن الله سبحانه وتعالى مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. أسلك يدك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، فذلك برهانان إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وفي الخطبة القادمة نكمل ما بقي من قصة موسى عليه السلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وبديننا وببلادنا كيدا اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالنصارى الظالمين، اللهم عليك بالعلمانيين والشيوعيين. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر.